السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة رحمته، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. أمامي مجموعة من المختصرات أبثها بين أيديكم أدلي بها إليكم، عل الله عز وجل أن يبارك فيها للجميع. المختصر الأول: بين الخشية والخوف. ما الفرق بين الخشية والخوف؟ أولا، الخشية هي أعلى منزلة من منازل الخوف، والله سبحانه وتعالى امتدح العلماء الذين اتصفوا بصفة الخشية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، أو كما قال الله سبحانه وتعالى: أستغفر الله وأتوب إليه. بين الخشية والخوف، الخشية هي أشد الخوف، لكن هناك فرق بين الخشية والخوف. أن الخشية تكون مع تعظيم، وأن الخشية تكون مع علم، وأن الخشية تكون مع محبة، بعكس الخوف. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يمكن أن أخاف أحدا لكني لا أعظمه، يمكن أن أخاف أحدا لكني لا أحبه، يمكن أن أخاف أحدا وأنا لا أعلم ما تفاصيل هذا الإنسان. ولذلك بعض الناس منا يخاف الليل، يخاف الجن وهو لم يرهم، يخاف المجهول وهو لم يدري عن المجهول. أما الخشية ما تكون إلا من شيء تعلمه، إلا من شيء تعظمه، إلا من شيء تحبه. ولذلك كان الإنسان يخشى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يعظمه عز وجل، لأنه يعلم من صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال فيه ما تجعله يخشى الله عز وجل ويهابه. وكذلك مع محبة في الله سبحانه وتعالى، فيما بيننا نحن البشر يصعب أن تخاف أحدا وتحبه في نفس الوقت. الله سبحانه وتعالى تخشاه وتحبه في نفسي الوقت، وكذلك العلم به والتعظيم له. المختصر الثاني: مشاهد يومية مزعجة. الحقيقة في مشاهد يومية نراها، وخاصة في بلاد المسلمين، إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، مزعجة. لماذا أذكر هذه المشاهد؟ أذكرها حتى نتجنبها قدر استطاعتنا. فمن المشاهد المزعجة التي رأيتها، وأحيانا ربما في السابق وقعنا فيها فأزعجنا الآخرين، مثلا فتح النافذة وأنت تقود السيارة وقد شربت مثلا كأس الشاي أو شربت علبة العصير، تفتح النافذة ولا تلتفت ولا تبالي بمن خلفك وترميها على الناس، هذا إذا. بل حتى لو لم يكن خلفك أحد اصبر، أو ضع بلاستيك معك في السيارة فضعها حتى إذا ما كنت أمام علبة الزبالة أو القمامة وضعتها فيه. ما الذي يضرك؟ لماذا لا تبالي بهؤلاء الناس؟ لماذا ما يهمك نظافة البلد؟ قل مثل ذلك في من أحيانا، وسامحون إذا قلتها، يفتح النافذة أو يفتح الباب والناس ينظرون إليه عند الإشارة ويطفل على الأرض. أحيانا أنظر إلى سيارتي، أليس معهم منديل؟ تجد أن المنديل على في السيارة أمام عينيه، لكن تعود على عدم المبالاة بنفسيات الناس، ويظن أن هذا لا يضر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل، حرم علينا أن نؤذي الآخرين، سواء كان الأذى حسيا أو معنويا. هذه السيجارة التي تشربها في مكان عام فيه غيرك، والجو ليس ملكا لك، فتشرب هذه السيجارة تؤذي نفسك، هذا أمر يرجع إليك، لكن وتؤذي الآخرين هذا لا يجوز لك. هذا من المشاهد اليومية المزعجة. في الطابور أحيانا 5-6 يشعلون السيجارة، أحيانا في غرفة في إحدى الوزارات أو المؤسسات يشعل السيجارة فيلبس يلوث علينا الجو. فإذا سألته أو طلبت منه أن يؤجل هذه السيجارة قال: أنا حر في نفسي. أنت حر في نفسك، لكن الجو ليس ملكا لك. ويؤلمني كثيرا ويقهرني كثيرا حينما يشرب السيجارة في كابينة السيارة، هذه الحجم المحدود والمساحة المحدودة، ومعه زوجته وأطفاله وأحيانا الطفل الرضيع مع أمه. فيجب على الإنسان أن يتنبه لهذه المسائل. ما الذي يجعلهم يعملون هذه الأعمال، خاصة إذا كانوا من المسلمين؟ أنه يرى أن هناك فاصلا ما بين التشريعات وما بين الحياة اليومية. أنا أصلي في المسجد، لكن ليس للصلاة أثر على واقعي في الحياة. ما دخل النظافة والطهارة والنظام واحترام الآخرين في مسألة الصلاة؟ لا، الله ما شرع الصلاة بحيث أنك تدخل في المسجد بأخلاقيات وتخرج من المسجد بنفس هذه الأخلاقيات. لا، الله شرع الصلاة لتتغير أخلاقياتنا، ليتهذب سلوكنا، لتتغير نفسياتنا، لتزدان أخلاقنا وتعاملنا وحديثنا وعباراتنا. ما شرع الله الصلاة لمجرد الصلاة وانتهت القضية. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء والمنكر ليس مجرد الزنا وشرب الخمر، لا، من الفحشاء ومن المنكر أن تخطئ على الآخرين، أن ترمي بالسيجارة وهي مشعلة وخلفك أناس، أن 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 أحيانا لا تكترث بالطابور الموجود أمامك فتدخل وأنت الذي جئت متأخرا تكون في الأول. هذا إيذاء للناس. هذا كما يحرم الإسلام الخمر، كما يحرم الإسلام السرقة، كما يحرم الإسلام التهاون بالصلاة، فهو يحرم مثل هذه المشاهد اليومية التي يجب أن ننتبه لها. أنتقل بعد ذلك إلى مختصر من المختصرات، وهي عبارة عن حكمة جميلة ورائقة كثيرا ما أستشهد بها. تقول هذه الحكمة: ليس من المهم أن تتشابه أصابع اليد الواحدة، المهم أن تتعاون، المهم أن تتكاتف. أصابع اليد الواحدة هذا إبهام، هذا سبابة، هذا وسطى، هذا بنصر، هذا خنصر، هذا أطولها، هذا أطولها في المرتبة الثانية، هذا أصغرها، هذا يأتي في مكان آخر. سبحان الله، جعل الله عز وجل الأصابع بحيث مختلفة، بحيث تقوم اليد بعملها على أتم وجه. ولو جعل الله عز وجل الأصابع كلها مثل هذا الصغير أو الثاني أو مثل الإبهام لما قامت اليد بعملها. إذن هذا التنوع في التخصصات في أولادك أو في مجتمعك أو في أمتك هذا هو سبب النجاح. ولذلك كانت العرب تقول: الناس بخير ما تباينوا، الناس بخير ما اختلفوا في أفكارهم واختلفوا في تخصصاتهم واختلفوا في مواهبهم وقدراتهم. لو كان كل الناس يريدون أن يكونوا مهندسين، طيب من يخدم الأمة في مجال الطب؟ من يخدم الأمة في مجال الزراعة؟ من يخدم الأمة في مجال الإمامة؟ من يخدم الأمة في مجال الفتية؟ قل مثل ذلك. لو كان الناس كلهم علماء الشريعة، من يخدم الأمة في المستشفيات؟ من يخدم الأمة في الوزارة؟ من يخدم الأمة في الترجمة؟ من يخدم الأمة في الحاسب الآلي؟ إذن دائما التنوع هو سبب النجاح. لكن يكون عندنا مع هذا التنوع قاسم مشترك، هو خدمة دين الله سبحانه وتعالى، هو خدمة الحق، هو خدمة العدل، هو الإحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى. إذن لا تلزم أولادك أن يكونوا في نفس التخصص الذي كنت فيه، وقل للمربي لا تلزم تلاميذك أن يكونوا في نفس التخصص الذي كنت فيه. فما أجمل أن تكون اللوحة متعددة الألوان، المهم أن يكون هناك تناسق، أن يكون هناك تكاتف، أن يكون هناك تعاون فيما بين هؤلاء المختلفين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من الحكم، وهذه أقولها للرجال قبل النساء وللشباب قبل الشابات. لماذا أؤكد أني أقولها للشباب قبل الشابات؟ لأن بعض الناس يتصور أن هذه الحكمة إنما المقصود بها البنات، فتقول هذه الحكمة: الشرف مثل العين لا يعبث بها. الشرف، الأخلاق، العرض، هذه لا يعبث بها. إذا أردت أن تعبث عبث بأصبعك، الأمر سهل، حتى لو أخطأت الأمر سيبقى سهلا. لكن أن تعبث بعينك، هذا أنت تعبث بآلة من الآلات التي أعطاك الله عز وجل إياها، لا عوض عنها إن عبثت بها أو أفسدتها. تطور الطب الآن، فيه زراعة للكبد، فيه زراعة للكلى، أظن فيه زراعة للبنكرياس، لكن ما جاء إلى الآن زراعة للعين. إذن العين هذا الجزء اللطيف الرقيق الشفاف تعبث به، إذن أنت تقترب من الخطر المحقق، تقترب من الخطر الذي ما بعده إلا الندامة والحسرة. إذن ابتعد عن العبث بالعين. الشرف مثل العين لا يعبث به، لا يتساهل فيه، لا يغامر فيه، بل أنا أقول الشرف أعظم من العين، الشرف أعظم من العين. فيا أيها الشاب، لا تعبث بشرفك، لا تقول أنا أجرب أن أذهب مع امرأة، أجرب في الدولة الفلانية الغربية أو العربية التي الزنا فيها متاح، أجرب أن أذهب لأتفرج أو لأرى أو لأجرب مرة واحدة أو أشرب كأسا صغيرا من الخمر أو فنجال بقدر فنجال قهوة أو أخذ ولو غرفة يسيرة. لا تجرب، هذا عبث بالدين، هذا عبث بالأخلاق، هذا عبث بالحياة، هذا عبث بالنفس، هذا عبث خطير خطير خطير. قل مثل ذلك أشد بالنسبة للفتاة. لا تتساهلي في أخلاقك، لا تتساهلي في عرضك، لا تتساهلي في شرفك، حتى لو حلف لك بالله عز وجل أنه يحبك فاخرجي معه، أنه يحبك أريد أن أقبلك، أريد أن أضمك، لا تقبلي. تحبني تقدم إلى أهلي، تحبني تعال إلى بيتنا وادخل من الباب لا من النافذة، تحبني تحافظ علي لا أن تتجرأ علي. إذن الشرف مثل العين لا يعبث بها، لا عوض له. ومن قصر في يوم من الأيام لا نخلق باب التوبة في وجهه، فالتوبة ملك لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. في استراحة قصيرة يقول أحمد شوقي: الناس جار في الحياة لغاية، ومظلل يجري بغير عناني، والخلد في الدنيا وليس بهين، عليا المراتب لم تتح لجباني، المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الأخلاق كالعنوان، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. الذكر للإنسان عمر ثاني. إبراهيم عليه السلام كان يدعو الله ويقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني يا ربي اجعل لي لسان صدق، لسان ثناء يدعى لي، يقتدى بي، يستفاد من سيرتي بعدما أخرج من هذه الدنيا. وإذا استفيد من سيرته واتبع إبراهيم عليه السلام وذكر بالثناء الحسن الصادق، إذن هو يكسب الأجر حتى وإن خرج من هذه الدنيا. فما أجمل أن يبقي الإنسان لنفسه بعد حياته ذكرا حسنا وثناء صادقا. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواتوا. وإن شئت فقل: قد عاش قوم وما عاشت مكارمهم، ومات قوم وهم في الناس أحياء. كذلك ننتقل إلى مختصر آخر، وهو الحديث ولو باختصار عن أحد الصحابة اسمه سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعد بن عبادة كان يقول في دعائه، وهو دعاء غريب لم أرى شبيها ولا قريبا له من الأدعية التي قرأتها عن كثير من السلف رحمهم الله تعالى، كان يرفع يديه ويقول: اللهم هب لي مجدا ولا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال، اللهم لا يصلحني الفقر ولا أصلح له. يقول: يا ربي هب لي مجدا، والمجد يحتاج إلى أن تفعل. بعض الناس يريد المجد هكذا تمني، لا، المجد لا بد من فعل. وهناك من صنع لنفسه مجدا موهوما لم يقدم شيئا، لكن يريد من الناس أن يمجدوه، هذا سرعان ما يتساقط، هذا خواء في داخله، هذا كالنخلة المنخورة من الداخل تظنها متماسكة وهي تسقط في أدنى هبة ريح. فهو يقول: يا ربي هب لي مجدا ولا مجد إلا بفعال، فوفقني يا ربي للفعال التي أكون فيها من الأماجد. ويا رب إن من أعظم ما يكسبني المجد هو أن تضع المال في يدي حتى أتصرف فيه فيما تحبه وترضاه. نعم، من كان المال في يده وليس في قلبه واستعان بالله عز وجل وتأمل وفكر، سيجد عشرات المجالات التي يستطيع من خلالها أن يكسب المجد في الدنيا وفي الآخرة، وأن يسعد نفسه وأن يرضي ربه سبحانه وتعالى. فهو يقول: اللهم لا يصلح لي الفقر ولا أصلح له. سنمر ولو مرورا سريعا على قول الله سبحانه وتعالى، وهي حقيقة من حقائق القرآن وقاعدة من قواعد القرآن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله عز وجل يقسم مجموعة من الأقسام: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والليل إذا والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، حتى قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سيفلح من زكى هذه النفس، الضمير يعود على النفس، لأن الله عز وجل قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. فالله عز وجل يؤكد هذه الحقيقة قد التي تفيد التحقيق. من زكى هذه النفس؟ التزكية تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى النماء، ينمي هذه النفس بالمعارف، ينمي هذه النفس بالعلم، ينمي هذه النفس بالأخلاق، ينمي هذه النفس بعرضها على معاني أسماء الله سبحانه وتعالى ومعاني صفاته. ينمي هذه النفس بتنمية تعظيم الله فيها، وينمي هذه النفس بمحبة الله سبحانه وتعالى والخشية منه والرجاء فيما عنده وحسن الظن به، ينمي هذه النفس بمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التزكية تأتي بمعنى النماء، وتأتي التزكية بمعنى التطهير. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من طهر هذه النفس، طهرها من الشرك، طهرها من الكبائر، طهرها من التعلق والعشق الذي يتعدى فيه الإنسان حدوده فيتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. يطهر هذه النفس من الحسد، يطهر هذه النفس من الغل، يطهر هذه النفس من الكره الذي لا مسوغ له. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد خاب، خسر من دس هذه النفس. ما معنى دساها؟ التدسية بمعنى التخفية، التدسية بمعنى التخفية. حتى يقول أهل الحجاز عندنا في المملكة، مثلا الولد يقول لأخيه اندس حتى لا يراك أبوي فيضربك على أو يعاقبك على خطأك، اندس اختفي. وقبل ذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن المشركين: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. والعياذ بالله، هذا ما كان يفعله المشركون. إذا كان المولود أنثى دسوه في التراب، أخفوه بالتراب، دفنوه بالتراب وهو حي. إذن قد أفلح، قد فاز، قد نجح. قد أفلح من زكاها، من زكى هذه النفس. طيب، من هو الذي يزكي هذه النفس؟ الذي يزكي هذه النفس هو أنت بعملك، مستعينا بالله عز وجل أن يوفقك. لأن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. فالمزكي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يبذل الأسباب. لذلك قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى. إذن أنت تبذل أسباب التزكية، أنت تكثر من ذكر الله عز وجل حتى يتطهر هذا القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تقرأ في المعاني العظيمة الجليلة، وتقرأ في الأخلاق السامية العالية السامقة حتى تزكي هذه النفس. تقرأ في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته حتى يمتلئ القلب بمحبة الله عز وجل وتعظيمه وتعظيم شرعه والانقياد لمنهجه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والسير على 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 ما سار عليه صلى الله عليه وسلم. وقد خاب من دساها. قال بعض أهل العلم: ومن معاني التدسية أن يخفي الإنسان نفسه بين صالحين وهو ليس منهم. وهنا أفرق بين حالتين: إنسان ليس من الصالحين لكنه يسير مع الصالحين، علّ الله سبحانه وتعالى أن يرحمه برحمته لهم، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وإنسان لا يدخل مع الصالحين بخبث ليوقع بهم، هو ليس من الصالحين وليس يرجو شفاعة الله سبحانه وتعالى وإعانة الله ورحمة الله أن تشمله إن شملت هؤلاء، إنما يدخل مع الصالحين يتزيى بزيهم، يتشبه بصفاتهم، وهو يريد الكيد بهم، يسجل لهم، يكتب التقارير عنهم. هذا خبيث ينتظر من الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه وأن يفضحه وأن يعذبه في الدنيا وفي الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثين اثنين: الحديث الأول قال: لا يدخل الجنة قتات، يعني لا يدخل الجنة نمام، وهذا نمام يفسد ما بين الناس وما بين الحاكم، أو بين الناس وبين الوزير، أو بين الناس وبين المسؤول، يكتب تقارير من عند نفسه ربما جزء منها حقيقة ثم يضيفها، أو أن التقرير كله باطل فيكتب بالباطل تقارير عن هؤلاء. هذا يشمله. وقد خاب من دساها، دخل في أناس يريد الكيد بهم وهو ليس منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: من استمع، في البخاري: من استمع إلى قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، صب في أذنيه الرصاص المذاب. لأنه يتسمع، يتجسس على هؤلاء الناس، يتجسس على أصحاب المخدرات، يتجسس على من يكيدون بالبلد وبأخلاق البلد وبعقيدة البلد، لا، يتجسس على أهل الصلاح رأيتهم وهم يجتمعون يقرؤون كتاب الله، رأيتهم وأحدهم يلقي درسا عليهم، رأيتهم أو استمعت إليهم وهم يتدارسون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكتب أنهم كانوا يخططون لقلب نظام الحكم. يا ويلك إن كذبت عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى سائلك يوم القيامة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذلك أنتقل إلى آية من كتاب الله سبحانه وتعالى أتأمل فيها من خلال ما تأمله أهل العلم ولو بقدر يسير. يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن؟ يعني ليس هناك أحسن ممن دعا إلى الله، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. هذه وظيفة الأنبياء والرسل، يدلون الناس إلى خالقهم، يدلون الناس إلى ربهم، يدلون الناس إلى إلههم. هي أعظم حقيقة في هذا الوجود، تاه عنها أناس كثيرون، بل أكثر البشر تاهوا عن هذه الحقيقة. ولذلك الآن إذا أردتم أن نتحدث عن الصين، وهي أكبر دولة من حيث عدد السكان، ولعلها كذلك من حيث المساحة، يعني 1,500,000,000 نسمة، غالبهم على اللادينية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لما بعث موسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، ماذا أقول له؟ فقل: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك، أنا وظيفتي أن أدلك على الإله الحقيقي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. طيب، هل الدعوة مرتبطة بأناس بأعيانهم؟ لا، كل إنسان يستطيع أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولو بالشيء اليسير. عندك خير، أدعو الناس إلى هذا الخير الذي عندك، كان كثيرا هذا الخير أم كان قليلا. عندك ملحوظة على الناس، رأيتها في أهلك، في زوجتك، في جيرانك، تلطف من خلال الأسلوب الحسن والموعظة الجميلة في تصحيح هذا الخطأ الموجود عندهم، أو العادة التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو، قولوا معي ولو آية. ما قال 10 آيات ولا 100 آية ولا القرآن كله. عندك آية، فهمت معناها، فهمت ما تدل عليه من الأحكام، أدعو إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية. حفظت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، أده إلى هؤلاء الناس، طبقه أولا في نفسك ثم انصح بقية الناس. ولذلك الله عز وجل لما ذكر أسباب الفلاح قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثنتان في تقويم الإنسان لنفسه، وثنتان في تقويم الإنسان للآخرين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه في تقويم نفسك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه في عملك مع الآخرين. أنت توصيهم وهم يوصونك، أنت تهديهم ما عندك من الخير وتنصحهم بما عندهم من الخطأ، وهم يهدونك ما عندهم من الخير وينصحونك بما عندك من الخطأ. بهذه الصورة يتكامل المجتمع الإسلامي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، نعم، يعمل العمل الصالح حتى يكون قدوة للناس، لا أنه يدعوهم فقط وهو لا يقوم بعمله، وهو لا يتمثل هذه الآيات والأحاديث التي يقولها. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال إنني من المسلمين، أعلنها صريحة، ما قال وكان من المسلمين، قال الله عز وجل وقال إنني من المسلمين. الآن يأتي اليهودي يقول أنا يهودي، ويأتي الليبرالي يقول أنا ليبرالي، ويأتي الملحد يقول أنا ملحد، ثم أنت المسلم تقولها على حياء، أعلنها، أنت على الحق. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة، انتهى الوقت معي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.